إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 18، وهي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله تبارك وتعالى أعاد ذكر التوحيد مرة أخرى، لأنه تقدم قوله سبحانه في أول السورة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا في الآية الثانية. وفي الآية السادسة: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر سبحانه وتعالى التوحيد مرة أخرى في الآية 18، وذكره مرتين، فاشتملت الآية 18 على ذكر التوحيد مرتين. وتقدم قبل ذلك في هذه السورة ذكر التوحيد مرتين في الآية 2 والآية 3، فاجتمع من ذلك إلى هذا الموضع ذكر التوحيد مرات 4. وهذا كله دليل على أنه لا حياة للإنسان ولا حياة للناس إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى، وأنه ينبغي أن يكون هو حديث الناس في كل مجلس يجلسونه. الصلاة كلها توحيد لله، وقبلها الأذان للصلاة توحيد لله، وبعد الصلاة ذكر يشتمل على توحيد الله. وإذا خرج الإنسان فاجتمع بأصحابه وبأهله فينبغي أن يكون حديثهم أيضا توحيدا لله تبارك وتعالى وتطبيقا لهذا التوحيد لا يعني كلامنا هذا أن المسلم يقول مثلا ينقسم التوحيد إلى 3 أقسام، هذا لا نعنيه، وإنما نعني التذكير بالتوحيد دوما. فإذا بدر من امرأتك أو من ولدك كلمة فيها ركون إلى غير الله تبارك وتعالى فتذكره بالتوحيد، تقول له ربك الذي بيده الخير، فإذا أردت خيرا فعليك بعبادة الله وعليك بإخلاص العمل لله وهكذا. فإذا هذا عود مرة أخرى إلى ذكر التوحيد في هذه الآية العظيمة، الآية 18، ذكر فيها التوحيد مرتين، وقد سبق ذكر التوحيد أيضا مرتين في الآية الثانية وفي الآية السادسة. وهذا كله رد على النصارى الذين يقولون بألوهية المسيح، لأن هذه السورة صدرها نزل ردا عليهم، صدرها نزل ردا عليهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهد الله وكفى بالله شهيد. فالله تبارك وتعالى إذا شهد على شيء فكفى به شهيدا سبحانه وتعالى، كما شهد سبحانه وتعالى على أنه أنزل الكتاب على نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي سورة النساء قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فالله تبارك وتعالى شهد على التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فهذا أعظم دليل على التوحيد أن الله تبارك وتعالى شهد به. والملائكة، أي الملائكة شهدوا أيضا لله تبارك وتعالى بالتوحيد. وأولو العلم، وشهد أيضا أولو العلم، وهذا شرف لهم في غاية الشرف، أن الله تبارك وتعالى ذكر أنهم يشهدون لله بالتوحيد. فممن أدركناهم، ولا نزكي على الله أحدا، الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يشهد لله تبارك وتعالى بالتوحيد، الشيخ بن الألباني، الشيخ بن عثيمين، وغيرهم من أفاضل المشايخ الذين أحيوا دعوة التوحيد، وقبلهم الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي قام بدعوة التوحيد وتعلمه الناس في جميع بقاع الأرض. فلا يزال طلاب العلم يجتمعون على كتاب التوحيد للشيخ رحمه الله، فهذه شهادة منهم لله تبارك وتعالى بالتوحيد. والشهادة قد تكون قولية وقد تكون فعلية، فأنت تشهد شهادة قولية تقول أشهد بكذا وكذا، وقد لا تتكلم ولكن حالك وفعلك شهادة. حالك وفعلك شهادة، فالذي يحسن صلاته، الذي لا يدعو إلا الله تبارك وتعالى، الذي يحذر من عبادة القبور والنذر لها والذبح لها، هذا يشهد لله تبارك وتعالى بالتوحيد، لأن حاله تدل على التوحيد. فإذا هذا شرف لأولي العلم أنهم يشهدون لله تبارك وتعالى بالتوحيد. ثم قال تعالى: قائما بالقسط، قائما بالقط. نقول هذا دليل عظيم من أدلة التوحيد، ومعناه أن الله تبارك وتعالى عدل في أقواله وفي أفعاله سبحانه وتعالى، عدل في قضائه وقدره، عدل في شرعه، عدل في جزائه. فهذه ثلاثة أحكام: أحكام قضائية قدرية، وأحكام شرعية، وأحكام جزائية. الأحكام القدرية القضائية، ما يحصل في هذا الكون من عواصف ومن حوادث، عقوبات للناس على معاصيهم، فهذا من عدل الله تبارك وتعالى. الأحكام الشرعية التي حكم الله تبارك وتعالى بها، كما حكم بالتوحيد وبالصلاة وبالصيام والحج وبحسن المعاملة وبالأخلاق الطيبة، فهذا من عدل الله تبارك وتعالى. ثم الأحكام الجزائية التي تكون يوم القيامة، فالله تبارك وتعالى في كل هذا إيش؟ قائما بالقسط. فالذي هذا شأنه هو الذي يستحق العبادة وحده. فعلم أن هذه الجملة قائما بالقسط من أعظم أدلة التوحيد. فذكر الله تبارك وتعالى التوحيد والشهادة عليه التي هي أعظم شهادة على أعظم مشهود، ثم ذكر الدليل على هذا التوحيد: الذين يعبدون غير الله. نقول لهم: هل هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هل هم قائمون بالقسط؟ لا يمكن أن يكون قائما بالقسط على التمام إلا الله تبارك وتعالى. فعلم أن هذا من أعظم أدلة التوحيد. ثم قال تعالى: لا إله إلا هو. فيقول قائل: سبق أن الله تبارك وتعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم بعد ذلك قال: لا إله إلا هو. فما الحكمة في هذا؟ نقول: الحكمة في هذا من وجهين. الوجه الأول أن الأولى شهادة: شهد الله. ومعلوم أنه عند القاضي، القاضي بعد أن تأتيه الشهادة ماذا يفعل القاضي؟ يحكم. فإذا نقول الأولى شهادة والثانية حكم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه الشهادة. ولما كانت هذه الشهادة فمن المناسب أنه بعد الشهادة يذكر ليش؟ الحكم. فقال تعالى: لا إله إلا هو. الوجه الثاني أن نقول أن الأولى إخبار، أن الأولى إخبار، فأخبر الله تبارك وتعالى عن توحيده ثم قال لا إله إلا هو، من أجل أن القارئ والسامع ينطق بهذا التوحيد، من أجل أن القارئ والسامع ينطق بهذا التوحيد. وهذا ملاحظ جدا، هذا ملاحظ جدا. كأن يقال مثلا: شهد الناس للألباني بأنه عالم، ثم تقول: الألباني عالم. فكأنك عملت بمقتضى هذه الشهادة. فكأنك عملت بمقتضى هذه الشهادة. فإذا قرر هذا من أجل أن ينطقه القارئ والسامع لا إله إلا هو. وقد يقال هنا وجه ثالث، وهو ماذا؟ نقول الأول لا إله إلا هو ذكر الله تبارك وتعالى دليله وهو قائما بالقسط، والثاني ذكر الله تبارك وتعالى دليلا آخر للتوحيد. فإذا حصل التكرار من أجل تعداد الإيش؟ تعداد الأدلة. كان تقول مثلا لا إله إلا الله الحي القيوم، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء، لا إله إلا الله بيده الخلق والرزق والتدبير. ففي كل مرة أنت تكرر من أجل ماذا؟ من أجل تكرار أدلة التوحيد، من أجل تكرار أدلة التوحيد. فهذه ثلاثة أوجه في هذا التكرار. والفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني أن قائما بالقسط هذا يدل على أفعال الله، وأما الثاني العزيز الحكيم فهذا يدل على صفات الله. ومعلوم أن أدلة التوحيد محصورة في الإيش؟ في الصفات والأفعال. إذا قيل لك ما أدلة توحيد الله تقول صفاته وأفعاله، صفاته سبحانه وأفعاله، أفعاله كالربوبية، الخلق، الرزق، التدبير، الإحياء، الإماتة، هذه كلها أفعال. وصفاته سبحانه وتعالى كالأسماء الحسنى وغيرها مما ذكره الله تبارك وتعالى من الصفات العليا. فإذن هذه آية عظيمة جدا، حق لها أن تسمى آية التوحيد، لأن الله تبارك وتعالى شهد أعظم شهادة واستشهد بأفضل المخلوقات الملائكة وأولي العلم على أعظم مشهود، وهو ماذا؟ وهو التوحيد. وكرره سبحانه وتعالى وعدد الأدلة عليه بذكر أفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. فهذه آية ما أعظمها. ثم قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. قرأ الجمهور بكسر الهمز، وقرأ الكسائي بفتح الهمز. أما على قراءة الجمهور إن الدين عند الله الإسلام، فهذا تقرير للآية السابقة، كأن الله تبارك وتعالى يقول الإسلام هو التوحيد، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله هو التوحيد. فليس من دين الله تبارك وتعالى الشرك، والإسلام هو الإقرار والقبول والانقياد، ثلاثة أمور: إقرار وقبول وانقياد. لا يكفي واحد منها، بل لا بد من الثلاث: تقر وتقبل وتنقاد. أبو طالب كان يقر وكان يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع ذلك لم ينقد. وعند موته قال هو على ملة عبد المطلب. فإذا لا بد من الإقرار، تقر بالإسلام وتقبله وتنقاد له. فالدين عند الله هو الإسلام، والإسلام هو التوحيد المذكور في الآية السابقة. فهذا على قراءة الإيش؟ على قراءة الكسر. وأما على قراءة الفتح فيكون المعنى شهد الله أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام، فتكون أن هنا يعني مبينة أن التوحيد هو دين الإسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام، يعني شهد أنه لا إله إلا هو وشهد أن الدين عنده هو الإسلام. هذا على قراءة الكتاب. فلا زال الإسلام هو دين البشر قبل أن تأتي الشياطين وتجتال الناس عن دينها. شوف بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، ثم بدأ يظهر الشرك في قوم نوح، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم نوحا بالإسلام، قال وأمرت أن أكون من الإيش؟ من المسلمين. وهكذا إبراهيم عليه السلام كان من المسلمين، ربنا واجعلنا مسلمين لك، حتى ملكة سبأ لما دخلت في دين سليمان عليه السلام قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال موسى عليه السلام لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالدين عند الله هو الإسلام. اليهودية الباقية الآن الذين هم كانوا قبل ذلك أتباع موسى عليه السلام، أتباع موسى كانوا مسلمين وأتباع عيسى كانوا مسلمين، وأما اليهودية والنصرانية فليسوا بمسلمين، لأن الدين عند الله تبارك وتعالى هو دين واحد وهو ليش؟ وهو الإسلام. فالدين عند الله تبارك وتعالى هو الإسلام، ولا زال الناس على الإسلام حتى ظهر الشرك. ولذلك قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، يعني ما اختلفوا عن الإسلام وتركوا الإسلام، إلا من بعد ما جاءهم العلم لم يكن لهم عذر في هذا الاختلاف، لم يكن لهم عذر في هذا الاختلاف. لماذا؟ لأنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. لو لم يأتهم العلم لكانوا معذورين، لكن جاءهم العلم ومع ذلك اختلفوا عن الإسلام واختلفوا فيما بينهم، فهم مخالفون للكتاب مختلفون فيما بينهم. وهذا شأن كل من ترك الحق. الإنسان إذا ترك الناس إذا تركوا الحق لا تحسب أنهم سيكونون جماعة واحدة أبدا، لا بد أن يختلفوا فيما بينهم. ولذلك المسلمون لما انتشرت فيهم البدع، ما نقول إن أهل البدع كلهم جماعة واحدة، لا، كل جماعة تكفر الأخرى. فإذا قوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، اختلفوا يعني اختلفوا عن الحق وتركوه، ثم اختلفوا فيما بينهم مع أنهم أوتوا الكتاب وعندهم العلم. فإذا لماذا اختلفوا؟ قال تعالى بغيا بينهم، بسبب البغي والظلم، كل واحد يريد أن يكون رئيسا. كما قال الله تبارك وتعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كل واحد يريد أن يكون رسول برأسه، فإذا هذا هو البغي. لما بعث عيسى في بني إسرائيل قاموا عليه، لماذا؟ بغيا بينهم، وقتلوا أنبياء الله تبارك وتعالى. ولما بعث محمد حسدوه على ما آتاه الله تبارك وتعالى من فضله. بسبب ماذا؟ بسبب البغي. البغي هو تجاوز الحد. ولذلك أنكر الله تبارك وتعالى على من يعني يبغي هذا البغي. لماذا أنت تبغي والله تبارك وتعالى هو الذي يعني يعطي من يشاء، كما سيأتينا: قل اللهم مالك الملك. الكفار لما قالوا إيش؟ قالوا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ تريدون أن تقسموا رحمة الله تبارك وتعالى؟ هذا ليس لكم. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الاختيار لله تبارك وتعالى. فإذا حصل الاختلاف بينهم بسبب الإيه؟ بسبب البغي. بسبب البغي، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الاختلاف له سببان اثنان: خفاء العلم وسوء القصد. خفاء العلم يعني الجهل، وسوء القصد يعني البغي. فهذان سببان لا ثالث لهما. فإذا قال الله تبارك وتعالى من بعد ما جاءهم العلم، العلم موجود، فإذا يكون الاختلاف بسبب ليش؟ سوء القصد، وهو البغي. فقال بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإذا اختلافهم وكفرهم لأنهم كفروا بآيات الله تبارك وتعالى، فعندهم في التوراة والإنجيل يجدون الرسول مكتوبا عندهم، فكفروا بآيات الله، فتوعدهم الله تبارك وتعالى فقال: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن الله سريع الحساب. وقد سبق أن قلنا أن سريع يمكن أن تكون بمعنى قريب. سريع الحساب يعني الساعة تأتي بسرعة، وسريع الحساب عند الحساب. فيحاسب الله تبارك وتعالى الناس ويفرغ منهم، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. حتى استنبط الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة استنباط عجيب من قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال: فأهل الجنة يدخلون الجنة من قيام القيامة إلى يعني نصف نهار، لأن المقيل والقيلولة تكون متى؟ تكون في إيش؟ في آخر نصف النهار الأول. وهذا مصداق للإيش؟ للحديث المشهور أن الساعة على المؤمن كقدر ما بين العصر إلى غروب الشمس، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فعلم أنه يسير على يسير على المؤمنين. ثم قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فإذا هذا مناسب جدا للرد على النصارى، فهذا يؤكد أن صدر السورة إنما نزل ردا على النصارى. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فعلم أن صاحب الحق لا بد أن يكون له من يحاجج ويجادل بالباطل. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. فإذا كنت صاحب حق لا بد أن يكون لك محاج ومجادل، لا بد، كما هو مشهور الآن على شاشات القنوات الفضائية وعلى الإنترنت وغير ذلك. تجد الذين يحاجون في الإسلام ويحاجون في الحق، تجدهم كثيرين لا كثرهم الله. فإذا لابد، ما تحسب أنك إذا تكلمت بالحق أن الناس كلهم يقبلونه وأن الناس كلهم يرحبون بك. طيب إيش الموقف؟ نقول إذا كان موضوع المحاجة موضوع ظاهر ما يحتاج كثرة كلام، فإذا تقول: أما أنا فأنا واثق بما أنا عليه. فإذا لا تنتهى، إذا كان موضوع المحاجة ظاهر، يعني التوحيد مثلا، التوحيد موضوع من أظهر ما يكون، ما ينبغي أن يكون عليه اختلاف. أفي الله شك؟ شوف سبحان الله كيف الآية، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، حد يشك أن الله تبارك وتعالى هو الله الواحد القهار الذي لا إله إلا هو؟ فإذا كان موضوع المحاجة واضحا، فإذا ماذا تقول أنت للمحاج؟ تقول له: أما أنا يا فلان فالذي أدين الله به أنني أشهد لله بالتوحيد وللرسول بالبلاغ والرسالة والاتباع. كما في القرآن: لكم دينكم ولي دين. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذا إذا كان الموضوع واضحا. وأما إذا كان موضوع المحاجة فيه غموض، ففي هذه الحالة تبين، لأن الذي يحاججك يكون معذورا في هذه الحالة. وأما إذا كان الموضوع واضحا فالذي يحاججك معاند. فلذلك قال تعالى هنا: فإن حاجوك، يعني حاجوك في هذا التوحيد الواضح، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني أنا على التوحيد، تريدون أن تدخلوا معي فحي هلا، وإلا فأنتم وشأنكم، والله تبارك وتعالى يحكم بيننا يوم القيامة. فكذلك هؤلاء الذين يحجون طائفة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أشرف الناس وزكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه في غير ما موضع، هل هذا الموضوع يطرح للمحاججة والمناظرة؟ إيش هذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المفروض هذا الموضوع ما يكون فيه مناظرة ولا محاججة ولا مجادلة، لأن هذا موضوع واضح. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. أسلمت وجهي لله، الوجه هنا بمعنى التوجه والقصد، وهو أيضا يعني لا يكون إلا بإسلام الوجه لله، لأن المخلص لله تبارك وتعالى لا يعفر وجهه إلا لله تبارك وتعالى، لا يعفر وجهه سجودا ولا خضوعا إلا لله تبارك وتعالى. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني الذين يتابعونني أيضا معي على هذا الإسلام وعلى هذا التوحيد، وهذه تزكية لهم، وهذه تزكية لهم. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو داخل في هذه التزكية. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وقد اجتمع في هذه الآية شرط العبادة، إسلام الوجه لله وهو الإخلاص، والاتباع في قوله ومن اتبع. قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، أأسلمتم كما أسلمت أنا ومن اتبع. فإن أسلموا فقد اهتدوا. وقل للذين أوتوا الكتاب، هم اليهود والنصارى، والأميين وهم الذين ليس لهم كتاب من مشرك العرب وغيرهم، هؤلاء الأميين، وإنما سموا أميون لأنهم لم يأتهم نبي بعد إسماعيل، ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم أمي، ولم تكن القراءة والكتابة يعني مشهورة فيهم. فإن أسلموا فقد اهتدوا، إذن هذه الهداية، الهداية التوحيد. فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني وفقهم الله تبارك وتعالى، فالهداية هنا هداية توفيق. وإن تولوا أعرضوا فإنما عليك البلاغ، فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. فإذا الإنسان يبلغ، يبلغ الحق، يبلغ دين الله تبارك وتعالى، ولا ينشغل بالإيش، ولا ينشغل بالأتباع. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد يعني بصير بأفعالهم وبأحوالهم وبكل ما يتعلق بهم. فهذا تهديد لهم، كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فهذا نفس هذا، والله بصير بالعباد، فهذا تهديد لهم. ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله، هذا يرجع إلى الآية 19، ومن يكفر بآيات الله، ومن يكفر بآيات الله، وأيضا يرجع إلى الآية الرابعة إن الذين كفروا بآيات الله، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الذين يكفرون بآيات الله، لأن من آيات الله عندهم في التوراة والإنجيل أنهم مأمورون باتباع النبي الأمي. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وهذا هو الكبر. ما هو الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس، هذا مجتمع في هذه الآية. بطر الحق يكفرون بآيات الله، وغمط الناس يقتلون النبيين، وإنما قتلوهم لأنهم يرون في أنفسهم أنهم أحق بالرسالة منهم، فإذن هذا تكبر. فاحتقروهم، فلما احتقروهم قتلوهم. ويقتلون النبيين بغير حق. طيب، هل يكون قتل النبيين بحق؟ نقول لا، وإنما المراد بالقيد هنا بغير حق هذا بيان للواقع. بيان للواقع يعني إيش؟ يعني أن قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق، وهذا يسمى يعني، أو هذا يفيد التشنيع. التشنيع يفيد التشنيع عليهم. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. الذين يأمرون بالقسط من الناس الأنبياء وأتباعهم، فهذا عطف العام على الخاص. فذكر الله تبارك وتعالى النبيين أولا، ثم ذكر الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا تعميم بعد تخصيص. فبشرهم بعذاب أليم. وتأمل هنا يعني المناسبة بين يأمرون بالقسط وقوله تعالى قائما بالقسط، فإذا هؤلاء موافقون لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى قائم بالقسط وهؤلاء يأمرون بالقسط الذي هو يعني من أفعال الله تبارك وتعالى ومن صفاته. فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت يعني ضاعت عليهم لأنهم كفار. فالكافر لا يجد شيئا يوم القيامة من عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه كافر. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طيب، في الآخرة واضح. طيب، وفي الدنيا؟ في الدنيا لما لم ينتفعوا بها في الآخرة فكأنهم ما عملوها في الدنيا، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لما لم ينتفعوا بها في الآخرة فكأنهم ما عملوها في الدنيا، فمن أجل هذا قال تعالى حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين. وما لهم من ناصرين، لا أحد ينصرهم من الله تبارك وتعالى. فإذن هذا كله في تهديد أهل الكتاب والنصارى خصوصا، الذين عندهم الآيات الواضحات باتباع النبي الأمي، ومع ذلك هم كفروا بآيات الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. فإذا لا زال السياق الرد عليه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نصيبا هذا منون، والتنوين أحيانا يكون للتقليل وأحيانا يكون للتكثير، فيمكن أن يكون المعنى أوتوا نصيبا قليلا، ويمكن أن يكون أوتوا نصيبا كثيرا. فمع أن لهم نصيبا كثيرا إلا أنهم لم ينتفعوا به. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يقال لهم هاتوا التوراة وهاتوا الإنجيل واعملوا بما فيها، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فأين إيمانهم بي؟ أين إيمانهم بالتوراة والإنجيل؟ كما قال تعالى في سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. أين إيمانكم بما أنزل عليكم؟ التوراة والإنجيل أنزلت عليكم، وفيها أنه يجب عليكم أن تتبعوا النبي الأمي، فأين إيمانكم بالتوراة والإنجيل؟ فإذن هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم وهم معرضون، لأن الإنسان قد يتولى وهو غير معرض، وهو غير معرض. فبين سبحانه وتعالى أن توليهم هنا هو تولي إعراض، ولذلك كان من أنواع الكفر كفر الإعراض، يعرض عن دين الله تبارك وتعالى لا يتعلمه، فهذا نوع من الكفر. طيب، ما الذي حملهم على هذا؟ ما الذي حملهم على عدم تحكيم الكتاب؟ قالوا: لأننا لو حكمنا هذا الكتاب التوراة والإنجيل، هذا معناه أن صار محمد هو الرئيس علينا فتضيع رياستنا. فقالوا: لا نحكم التوراة والإنجيل، وإذا عذبنا الله تبارك وتعالى فسيعذبنا أياما إيش؟ أياما قليلة. فهذا هو الذي حملهم على عدم تحكيم التوراة والإنجيل، سبحان الله. فهم يعلمون أن هذا كفر، وأن الله تبارك وتعالى سيعذبهم على هذا، ولكنهم اغتروا وقالوا: يعني تعذيبنا يكون أياما معدود. ذلك هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التولي. ثم يتولى فريق منهم. لماذا تولوا؟ ذلك بأنهم قالوا: لن تمثنا النار إلا أياما معدودة. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني مثل هذا القول أنهم يقولون لن تمثنا النار إلا أياما معدودة. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ فهذا تهديد لهم ووعيد لهم بأن الله تبارك وتعالى سيجمعهم وسيحاسبهم على افترائهم هذا، وأن الأمر ليس كما قالوا أياما معدودات، بل يكونون خالدين فيها أبد الآبدين. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الكل يوفى ما كسب، الذي أحسن يوفى عمله، والذي أساء يوفى جزاءه أيضا. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم لما كان توليهم عن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو لأجل الحسد، وأن الله تبارك وتعالى فضله وأعزه ورفع شأنه، فرد الله تبارك وتعالى عليهم إعراضهم لأجل هذا السبب، لأنهم حسدوه لما تحولت النبوة من بني إسرائيل إلى العرب. تحويل النبوة من بني إسرائيل إلى العرب، النبوة ملك ورفع، فهم حسدوه لأجلها. لماذا تحسدونه؟ هل هو الذي جاء بهذا من عند نفسه؟ الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفاه وحباه، وهو الذي حول النبوة من بني إسرائيل إلى العرب. فقال تعالى: قل لهؤلاء، قل اللهم مالك الملك، مالك الملك. إيش مالك الملك؟ يبينه ما بعده. فلو قيل لك إيش يعني مالك الملك، مثل لما نقول مثلا واحد يملك المال، يملك المال، فإذا هو يتصرف في المال، يعطي المال ويمنع المال. طيب واحد يملك إعطاء الإجازات، إنسان عنده يعني شيخ كبير في القراءات، فنقول هذا يملك الإجازات، يجيز المستحق ولا يجيز غيره. فإذا مالك الملك إيش معناه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا معنى مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء، كما اصطفى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، وتنزع الملك ممن تشاء، كما نزعها من بني إسرائيل. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، هذا أعم، فالأول في الملك وهذا في الإيش؟ في العزة. والعزة قد تكون بإيش؟ بغير الملك. العزة قد تكون بالعلم، العزة قد تكون بإيش؟ بالعلم. ولذلك قديما يذكر في تراجم العلماء الكبار كالبخاري وغيره، أنهم كانوا إذا انتقلوا من بلد إلى بلد، الناس يعني يقبلون عليهم ويستقبلونهم ويتركون أميرهم، ويتركون أميرهم، فيتركون أميرهم وسلطانهم ويجتمعون على الإيش؟ على العالم، لأن الله تبارك وتعالى أعزه. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، مع أنه سبحانه وتعالى هنا قال إيش؟ ها؟ وتنزع الملك، وقال إيش؟ ها؟ وتذل، فهذا ظاهره أنه شر بالنسبة لمن نزع منه الإيش؟ الملك، وبالنسبة لمن أذله الله. فلماذا لم يقل بيدك الخير والشر؟ نقول الله تبارك وتعالى هو خالق الخير والشر، ولكن ليس في فعل الله شر، ففي نزع الملك هذا ليس فيه شر بالنسبة لله، بل هو خير. عندما ينزع الملك من ملك، ما يدريك أن هذا الملك لو بقي لتسلط على رقاب الناس وذبحهم وقتلهم. فإذا فعل الله تبارك وتعالى ليس فيه شر أبدا، خلق الله تبارك وتعالى لإبليس ليس شرا، إبليس هو الشر، لكن كون الله تبارك وتعالى خلق إبليس هذا ليس إيش؟ هذا ليس شرا، هذا ليس شرا. فلا يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في تلبيته: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، ها، والشر ليس إليك. وكذلك في دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك. طيب، إذا قلنا يا آدم في الدعاء المشهور الذي حسنه الشيخ الألباني: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، فنقول تأمل هنا أنه قال خزائنه، خزائنه. وأما هنا ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال بيدك الخير. فهناك فرق بين أن نقول الشر بيد الله وخزائن الشر بيد الله. هناك فرق بين هذا وذاك. فإذا الشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى وإن كان هو خالق كل شيء، الله تبارك وتعالى خالق الخير والشر، ولكن الشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يفعل بحكمة، وما كان له حكمة فلا يكون شرا. إذا جاء فيضان وأهلك مليون من الناس، هذا شر بالنسبة للناس. طيب من الذي أهلكهم؟ الله تبارك وتعالى. نقول إهلاك الله تبارك وتعالى لهم ليس شرا، بل هو خير، إما أن يكون خيرا لهم، وإما أن يكون خيرا ليش؟ لغيرهم. فإذا نظرت إلى الحكمة في فعل الله تبارك وتعالى ففعله تبارك وتعالى ليس فيه شر أبدا. فمن أجل هذا اقتصر هنا على قوله بيدك الخير، بيدك الخير. نعم، إنك على كل شيء قدير، لأن هذه الأشياء تحتاج قدرة، إيتاء الملك ونزع الملك والعزة والإذلال، هذا كله يحتاج قدرة. فلذلك قال تعالى إنك على كل شيء قدير. ثم قال تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. فإذا عندنا ملك، عندنا ملك بالنسبة للبشر، وعندنا كون، فالله تبارك وتعالى هو الذي يتصرف في الملك، وهو الذي يتصرف في هذه الأعراب التي حولنا من الليل والنهار وغيرها. تولد الليل في النهار، يعني تدخل الليل في النهار، ولذلك الليل يأتي على النهار ما يأتي مرة واحدة، وإنما يأتي تدريجيا، وهذا من أنفع ما يكون للناس. أتصور الآن النهار موجود، الشمس في رابعة النهار، فجأة نجد الليل دخل، هذا يكون ضارا بالناس، هذا يكون ضارا بالناس. كذلك الحر والبرد، عندما نكون في فصل البرد، لما يأتي الحر ما يأتي مرة واحدة، وعندما نكون في فصل الحر لا يأتي البرد مرة واحدة، وإنما يأتي بالتدريج. ولذلك الإنسان إذا كان في حمام ساخن وخرج مرة واحدة في البرد يمرض، فهذا كله من تدبير الله تبارك وتعالى وسلطان. تولج الليل في النهار، فإذا هذا العلاج بمعناه أن الليل لا يأتي دفعة واحدة، وأن النهار لا يأتي دفعة واحدة. وله معنى آخر تزيد في هذا وتقصر في هذا، تزيد في هذا وتقصر في هذا. ففي فصل الشتاء تجد الليل طويل والنهار قصير، وفصل الصيف العكس، فهذا كله داخل في هذا المعنى. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وهذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا من دلائل التوحيد، هذا من دلائل التوحيد، وهو أيضا يدل على تصرف الله تبارك وتعالى، وأنه المتفرد بالتصرف والسلطان في هذا الكون، يصطفي من يشاء لرسالته، يعز من يشاء، يذل من يشاء سبحانه وتعالى. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، هذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. تخرج الحي، حياة مادية وحياة معنوية، من الميت، أيضا موتا ماديا وموتا معنويا. فمثلا تخرج الحي من الميت، الكتكوت الذي يخرج من البيضة، طيب تخرج الميت من الحي، البيضة التي تخرج من الدجاجة، وأمثلته كثيرة. الحبة الصماء التي توضع في الأرض فيخرج منها نبات حي. هذا في القسم المادي. وفي القسم المعنوي كما ذكر المفسرون تخرج الحي من الميت قالوا المؤمن من الكافر، وتخرج الميت من الحي قالوا الكافر من الإيش؟ من المؤمن. فتجد الرجل المؤمن يلد ولدا كافرا، وتجد الكافر يلد ولدا مؤمنا، وهكذا. قال وترزق من تشاء بغير حساب. فذكر الله تبارك وتعالى يعني أربعة أمور أو خمسة أمور كلها دالة على أن الملك لله والسلطان لله والتصرف لله تبارك وتعالى، فهو الذي يعني يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فذكر سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين عدة أمور دالة على ملكه وتصرفه سبحانه وتعالى، وهي دالة أيضا على توحيده. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فهذه خمسة أمور لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فهي من أعظم أدلة توحيده وسلطانه وملكه سبحانه وتعالى. وفيها أيضا رد على النصارى في أن في قولهم أن عيسى إله، لأن الله تبارك وتعالى يملك كل شيء، مالك الملك يملك كل شيء، والمملوك لا يصلح أن يكون إلها، والمملوك لا يصلح أن يكون إلها. فكل البشر وكل المخلوقات ملك لله تبارك وتعالى، فلا يصلح أن يكون شيء منها إلها. هذا مجمل هذه الآيات. وأما ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه فقال في الآية الأولى شهد الله، قال شهد تعالى وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين أنه لا إله إلا هو، ثم قرن شهادته أو شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. ثم قال قائما بالقسط وذلك في جميع الأحوال، كما ذكرنا في الأمور القدرية والأمور الشرعية والأمور الجزائية. ثم ذكر عندك ما رواه الإمام أحمد، طبعا هذا ضعيف، قال وقد رواه ابن أبي حاتم ضعيف أيضا، وقوله وقال حافظ أبو القاسم الطبراني هذا أيضا ضعيف. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم تهجد من الليل وتلا هذه الآية قال وأنا أشهد، نعم، قال الأعمش وأنا أشهد بما شهد الله بي وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة. قلت لقد سمع فيها شيئا فغدوت إليه فودعته ثم قلت يا أبا محمد. المهم يعني هذا الكلام وصله الأعمش بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح. الذي بعده إن الدين عند الله الإسلام، قال في هذه الآية، قال سبحانه في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام. وفي هذا رد على هؤلاء الكتاب الذين يقولون الأديان السماوية ويجعلون اليهودية دينا والنصرانية دينا بل منهم من يتجرأ ويقول يعني هذه الأديان مقبولة، وهذا كله لغو وباطل، فإن الدين عند الله تبارك وتعالى دين واحد هو الإسلام. ثم ذكر أيضا بعد ذلك، أنا أذكر لكم يعني ما لم نذكره، قال في قوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. الذين أوتوا الكتاب والأميين، ما بقي أحد، فهذا دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ففي هذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، والأدلة على هذا متواترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. الأحمر يعني الأبيض. هذا صححه الشيخ في صحيح أبي داود برقم 506 عن أبي ذر. وأيضا ما جاء في الصحيحين، أو ما جاء في صحيح البخاري ورواه الإمام أحمد عن أنس، أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءه ويناوله نعليه، يعني كان هذا الغلام اليهودي كان خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز استخدام الإيش؟ استخدام اليهودي والنصراني والمشرك. النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته استأجر عبد الله بن أريقط هاديا خريتا يدله على الطريق إذا كان مأمونا، فهذا الغلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، قال للغلام: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه فقال: أبوه، أطع أبا القاسم. والله هذه عبرة. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. نذكر هنا فائدة، يعني استنبط بعضهم من هذا الحديث يعني صحة إسلام الصبي، وأن الصبي إذا لم يبلغ وهو تابع لأبويه الكافرين فيعرض عليه الإيش؟ يعرض عليه الإيش؟ الإسلام، وإلا يكون من أهل النار. فاستنبطوا هذا من هذا الحديث، ولكن الشيخ بن باز رحمه الله علق على هذا الموضع وقال: ليس في هذا الحديث أن هذا الغلام لم يبلغ، وهذا كلام صحيح، فيمكن أن يكون هذا الغلام إيش؟ بالغا، فلا يكون فيه دليل لما ذكره. ذكر أيضا ابن كثير بعد ذلك الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس، عند قوله تعالى: من الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. الذي عندك بعد ذلك: وقال ابن أبي حاتم، وذكر عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا، أو من أمر بالمنكر ونهى عن المعروف، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. تقول هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيف برقم 5461 ضعيف. ولكن هناك حديث صحيح يغني عنه، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 281 من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشد الناس عذابا رجل قتل نبيا أو قتله نبي. أشد الناس عذابا رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ورجل يضل الناس بغير علم، ورجل يضل الناس بغير علم، ومصور يصور التماثيل، ومصور يصور التماثيل. فهذا حديث صحيح. قوله تعالى: ويقتلون النبيين، ذكر عندك أيضا عن عبد الله بن مسعود قال: قتلت بنو إسرائيل 300 نبي من أول النهار، وأقاموا سوق بقلهم من آخره. نعم. فهذا حكم عليه الشيخ الألباني بالنكارة، قال: كيف يقتلون 300 نبي من أول النهار، وكيف يجتمع هذا العدد من الأنبياء في وقت واحد؟ صح، يمكن أن يتعدد الأنبياء كموسى وهارون، لكن ما يجتمعون بهذا العدد. فحكم عليه الشيخ بالنكارة، قال: وإن صح فهو من الإسرائيليات. هذا ذكر هذا تحت الضعيفة 5461. وإن كان في قول الشيخ من الإسرائيليات يعني تعقب، لأنهم لا يروون عن أنفسهم مثل هذا: قتلت بنو إسرائيل 300 نبي، هذا تشنيع عليهم، فكيف هم يروونه وكيف يقال إنه من الإسرائيليات؟ فهذا مما يتعقب على الشيخ به، إلا أن أكون أنا يعني واهما في شيء، والله أعلم. على كل حال، إذا أردت التوسع ارجع إلى هذا الموضع 5461. أيضا مما ذكره الشيخ بعد ذلك في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، قال في هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الأمة، لأن الله حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق، الذي جمع الله فيه محاسن من قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل، وخصائصه وفضائله صلى الله عليه وآله وسلم وفضائل أمته كثيرة، قد ذكر اللالكائي منها ما يقرب من 20 خصيصة، وهي أكثر من هذا. نعم. ذكر هنا عند قوله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، قال: وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إسحاق بن أحمد من تاريخه عن المأمون الخليفة، الخليفة المأمون العباس المعروف، أنه رأى في قصر ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية فعرب له، وجد يعني 3 أبيات مكتوبة بالحميرية فعربت له، فإذا هو ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك إلا بنقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك وملك ذي العرش دائم أبدا ليس بفان ولا بمشترك. فالملك كله يزول ويبقى الملك لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه في كتابه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: وقوله وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، قال: أي تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء. ثم ذكر أخيرا عند هذه الآية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هذه الآية قل اللهم مالك الملك. فنقول هذا حديث موضوع حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة برقم 2772، لأن اسم الله الأعظم في أول السورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هذا فهو موضوع، وآفته شيخ الطبراني محمد ابن زكريا الغلابي أو الغلابي، قال الدارقطني: كان يضع الحديث، كان يضع الحديث. فهذا ما ذكره ابن كثير عند هذه الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكتابه وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.